صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع عشر من شهر شوال سنة 1440 هجرية نبدأ في هذه الدورة المقامة في مركز أهل السنة والجماعة بحي الرياض من نواكشوط من بلاد شنقيط في دراسة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يأتي ضمن دروس متسلسلة قد مر معنا في التوحيد تدريس الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، ثم هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد. وقبل الدخول في الكتاب نأخذ مقدمة تتعلق بالموضوع. هذه المقدمة تتضمن الكلام على معنى التوحيد لغة وشرعا، ثم الكلام على أن التوحيد تسميته تسمية شرعية، ثم الكلام على أقسام التوحيد وأنها ثابتة بالتتبع والاستقراء. التوحيد معناه في اللغة من هو مصدر ليوحد، يوحد توحيدا يعني جعل الشيء واحدا. وفي الشرع إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا يفيدنا، قبل هذا ينبغي أن نعلم أن تسمية التوحيد تسمية شرعية جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما في كتاب الله في قول الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الله وحده أي إذا دعي إلى توحيد الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وفي قول الله عز وجل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده أي إذا دعي إلى عبادة الله وحده. ففي هذه الآيات وغيرها بيان التوحيد في القرآن وفي السنة أحاديث كثيرة، منها ما خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن طارق بن أشيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. الشاهد في قوله من وحد الله، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد من وحد الله، وفي رواية من قال لا إله إلا الله. فدل ذلك على أمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالتوحيد، والثاني أنه أراد بالتوحيد توحيد الألوهية، كما في الرواية الأخرى من قال لا إله إلا الله هو معنى قوله من وحد الله. نعم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. هذه الرواية بهذا اللفظ في صحيح البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. واللفظ المتفق عليه: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يدعو إلى التوحيد، وأن يجعل هذا أول واجب يدعو إليه. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. ففي هذه العبارة دليل على أمرين: الأمر الأول أن التوحيد أول واجب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. مفهوم هذا أنهم إذا لم يطيعوه في التوحيد فلا يدعوهم إلى الصلوات 5 ولا إلى غيرها من الواجبات، لأن هذه العبادات لا تنفع بدون التوحيد. فقال: فليكن أول ما تدعوه، ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلم. وهذا أوضح دليل على بطلان من يدعو الناس إلى الفضائل وإلى فعل بعض العبادات والطاعات ويترك الكلام على التوحيد مع أنهم واقعون في الشرك. فهذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وعلى هذا ربى أصحابه ودعاهم وأمرهم أن يبدأوا الناس بالدعوة إلى التوحيد، فإن عرفوا التوحيد وأقروا به وعملوا به فبعد ذلك يدعونهم إلى بقية الفرائض والعبادات. والأمر الثاني أن التوحيد تسمية شرعية عبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه رد على أعداء التوحيد من الصوفية والرافضة الذين يقولون إن التوحيد لفظ مبتدع ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، وإن أول من تكلم به الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا الكلام باطل، ترده هذه الأدلة وغيرها التي تفيد وجود التوحيد في الكتاب والسنة بلفظه ومعناه. وأيضا العلماء الذين هم من قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثر لفظ التوحيد في كلامهم وفي مؤلفاتهم، حتى ألفوا مؤلفات باسم التوحيد مثل كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة من العلماء المتقدمين، كتاب مشهور. وهكذا في كلام العلماء كلام كثير لا يحيط أحد به في ذكر التوحيد والدعوة إليه، بيان معناه وأحكامه وتفاصيله. وأيضا من الأدلة على أن التوحيد جاء في أدلة السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال جابر رضي الله عنه: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فسمى هذه التلبية تلبية التوحيد، هكذا بهذا اللفظ في صحيح مسلم: أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فيه معنى التوحيد. وقول جابر أهل بالتوحيد أراد بذلك أنه خالف المشركين في تلبيتهم، فإن تلبية المشركين ليس فيها توحيد بل فيها الشرك. كانوا لما يلبون يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا يشركون في تلبيتهم فيجعلون لله شريكا، هذا الشريك مملوك لله تناقض منه. أما تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت توحيد. المقدمة الثالثة في بيان أقسام التوحيد، أقسام التوحيد أخذت بالتتبع والاستقراء، يعني أن علماء الإسلام والسنة تتبعوا أدلة الكتاب والسنة فوجدوا أن أدلة الكتاب والسنة لا تخرج عن أقسام محدودة، فوجدوا أن أقسام التوحيد لا تخرج عن أقسام محدودة، تتبعوا الأدلة وجمعوها واستقرؤوها فقالوا التوحيد يدل على هذه الأقسام فذكرها. ودليل التتبع والاستقراء دليل معتبر مجمع عليه عند في جميع العلوم، فتجد أن الفقهاء يقسمون بعض الأحكام الشرعية إلى أقسام، فمثلا يجعلون للوضوء شروطا معدودة، شروط الوضوء، فرائض الوضوء، نواقض الوضوء، وهكذا الصلاة شروطها واجباتها مبطلاتها، وهكذا الصيام. وعند أهل اللغة تجد أن أهل اللغة يقسمون الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ويقسمون الفعل إلى ثلاثة أقسام: فعل ماض ومضارع وأمر وهكذا. من أين هذا التقسيم؟ من أين قسم أهل اللغة؟ وما هو دليلهم على تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف؟ هل كان هذا عند العرب أنهم يقولوا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف؟ وهل كان العرب القدماء يعرفون أن الفعل ماض ومضارع وأمر يقسمون بهذا التقسيم؟ الجواب لا، ولكن علماء اللغة تتبعوا كلام العرب وأرادوا تقريب العلم فقسموه إلى هذه الأقسام ليفهم الطلاب معنى كلام العرب. كذلك علماء التوحيد جاءوا إلى أدلة الكتاب والسنة فتتبعوها وجمعوها فوجدوا أنها إيش؟ وجدوا أنها تدل على أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام: اسم إلى اسم، إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وهذا التقسيم الذي قسمه العلماء رحمهم الله تعالى أرادوا به ماذا؟ أرادوا به تقريب العلم لطالب العلم أن يعرف أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام. وبعض العلماء يقسم التوحيد إلى قسمين ولا مشاحة في الاصطلاح، هم شيء أن المعنى واحد، لا مشاحة في الاصطلاح، فيقسم بعضهم إلى توحيد الإرادة والطلب وهو توحيد الألوهية، وتوحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ما معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله في أفعاله. أفعال الله أن الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمور عز وجل، وتوحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، وبعضهم يقول إفراد الله في أفعال العباد، والأحسن والأولى هو الأول، إفراد الله بالعبادة، لأن أفعال العباد ليست كلها عبادة، منها ما هي عبادة ومنها ما ليس بعبادة، فالأمور المباحة الأصل فيها أنها ليست من العبادة، الأمور الضرورية والجبلية كالنوم والأكل والشرب الأصل أنها ليست بعبادة. إذن توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة. نعم. والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. القسم الأول وهو توحيد الربوبية أقر به المشركون المتقدمون، فكانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، كما قال الله تعالى عنهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فأقروا بمعنى الربوبية، أقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، لكن هذا ما ينفعهم، لا يكفي في دخولهم في الإسلام. القسم الثاني وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة وهو إفراد الله بالعبادة هو الذي حصل فيه الخلاف بين الأنبياء وبين أقوامهم، فحصل الخلاف بين الأنبياء وبين أقوامهم في توحيد الألوهية، فكان المشركون لما يدعوهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى توحيد العبادة ألا يعبدوا إلا الله وإلى أن يقروا بمعنى لا إله إلا الله، ماذا يقولون؟ يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أيريد محمد منا ألا نعبد إلا إلها واحدا؟ هذا شيء عجيب، لأنهم قد اعتادوا الشرك فأنكروا توحيد العبادة وإفراد الله تعالى بالعبادة. فهذا هو الذي جرى فيه الخلاف بين الأنبياء وأقوامهم وبين أهل التوحيد وأهل الشرك في كل زمان. وما هي هذه العبادة التي أمروا بإفراد الله بها؟ كل ما أمر الله به من الأعمال الظاهرة والأقوال الظاهرة والباطنة فهو عبادة: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، السجود، الركوع، الذبح، النذر، الاستغاثة، الطواف وغير ذلك، كل ذلك يسمى إيش؟ يسمى عبادة. فإذا أمر الله عز فكل ما أمر الله به وأحبه ورضي به فهو عبادة. الذبح والنذر والاستغاثة والطواف كل هذا من العبادة. فلا فرق بين أن يسجد الشخص لغير الله وبين أن يذبح لغير الله، كل ذلك عبادة، كل ذلك يسمى إيش؟ يسمى عبادة. لا فرق بين أن يسجد لغير الله وبين أن يذبح لغير الله، لأن الله يسمى، لأن كل ذلك يسمى عبادة. قال عز وجل: فصل لربك وانحر. فأمر بالصلاة لله وبالنحر لله، فكما أنك لا تصلي إلا لله فلا تنحر أي لا تذبح إلا لله عز وجل. فمن صلى لغير الله، فمن نحر لغير الله فهو كمن صلى لغير الله مشرك. هذا في رد على المشركين الذين يجعلون التوحيد محصورا في ماذا؟ في المباني الأربعة. يجعلون العبادة محصورة في المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. يقولون: نحن نعبد الله، نصلي لله ونزكي لله ونصوم لله ونحج لله، لكن ينازعون في بقية أنواع العبادات، وهذا باطل. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا الكتاب كتاب التوحيد، يتعلق بالكلام على توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو أهم أنواع التوحيد، وهو الذي جرى فيه الخلاف بين أهل التوحيد وأهل الشرك. فلهذا بعض العلماء إذا عرف التوحيد يقول: هو إفراد الله بالعبادة، يريد بذلك توحيد إيش؟ توحيد الألوهية. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا الآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا كتاب، كتاب التوحيد، قسمه المؤلف رحمه الله تعالى إلى 65 بابا أو 66 بابا، كل باب يتضمن مسائل مهمة في التوحيد، ورتبه ترتيبا جيدا مناسبا. بدأ بهذا الباب، هذا الباب يتضمن الكلام على معنى التوحيد، هذه الآيات والحديث الذي ذكره يتضمن الكلام على معنى التوحيد والمراد توحيد الألوهية، ومعناه كما تقدم إفراد الله بالعبادة، فهو يتضمن أمرين: الأمر الأول إثبات العبادة لله تعالى، والأمر الثاني نفي العبادة عن غير الله. وهذا هو التوحيد، إفراد إثبات العبادة، والعبادة بمعناها المتقدم ليست محصورة في المباني الأربعة، بل كل ما أمر الله به من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم، ولا يتم التوحيد ولا يتحقق التوحيد إلا بهذين الأمرين: إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله. فإذا قلت مثلا زيد قائم، هل هذا توحيد؟ هل وحدت زيدا بالقيام؟ لا، هذا إثبات من غير نفي. قد يكون زيد قائم ومعه شخص آخر، لكن إذا قلت ما قام إلا زيد، هذا توحيد. ما قام إلا زيد، نفيت القيام عن غير زيد وأثبته له وحده. كذلك التوحيد لا بد فيه من معنى لا إله إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا غيرهم. ففي هذا الباب بيان معنى التوحيد، فتأمل. وقبل هذا الشيخ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. لم يجعل لهذا الكتاب خطبة أو مقدمة كما هو شأن كثير أو عادة المؤلفين، يبدأ بمقدمة يذكر فيها موضوع كتابه أو السبب الباعث على تأليف الكتاب أو ما أشبه ذلك. ذكر بعض شراح الكتاب أنه وجد في نسخة من نسخ كتاب التوحيد مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد كتاب التوحيد، فيكون ذلك سقط من أكثر المطبوعات. قوله وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها بيان التوحيد ومعناه، ذلك أن السلف رحمهم الله تعالى، جماعة من السلف، فسروا قوله تعالى إلا ليعبدون بمعنى إلا ليوحدون، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فعبادة الله هي توحيد الله، فما أراد الله عز وجل مطلق العبادة، بل أراد العبادة مع التوحيد. وإلا فالمشركون يعبدون الله، لكنهم لا يعبدون الله وحده، بل يعبدون الله ويعبدون معه غيره. والعبادة تقدم معناها. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي في كل طائفة من الناس أرسل الله إليهم رسولا، وذلك لحاجة الأمم، بل لضرورة الأمم إلى الرسل. فلم يترك الله أمة إلا وأرسل إليها رسولا، إذ كيف تعرف الأمم توحيد الله وعبادته والطريق الموصل إليه سبحانه إلا عن طريق الرسل؟ فكانت الحكمة تقتضي لا بد من رسول لكل أمة، فبعث الله في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. أن تفسيرية، وضابط أن التفسيرية أن يسبقها معنى القول دون حروفه، بعثنا بمعنى قلنا لكن ليس بلفظها، فبماذا بعث الله الرسل إلى كل أمة؟ بعثهم بهذه الكلمة: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيها إيش؟ فيها الإثبات والنفي. اعبدوا الله إثبات العبادة لله وحده، واجتنبوا الطاغوت نفي العبادة عن غير الله تعالى. والطاغوت مشتق من الطغيان، صيغة مبالغة أو صفة مشبهة من الطغيان. أصل الطغيان مجاوزة الحد في الشيء. قال عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ما معنى طغى الماء؟ تجاوز الماء حده. حد الماء أن يأتي دائما في طريقه المعروف في مجرى الماء أو مجرى النهر، لكن طوفان قوم نوح طغى، أي تجاوز حده، حيث عم الأرض كلها. فلما طغى الماء أي تجاوز حده حملناكم في الجارية، يعني سفينة نوح. إذن الطغيان بمعنى إيش؟ مجاوزة الحد، هذا معناه في اللغة. ومعناه في الشرع أحسن من عرف الطاغوت هو الإمام ابن القيم رحمه الله، فقال: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. مر هذا معكم في آخر كتاب الأصول الثلاثة. ما تجاوز به العبد حده من معبود، فمن عبد غير الله فقد تجاوز الحد في العبادة، لأن حد العبادة أنها لا تكون إلا لله. أو متبوع، أصل الاتباع لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم وللدليل. فإذا اتبعت شخصا من غير دليل فقد اتخذته طاغوتا، تجاوزت الحد في حقه، كمن يتبع علماء السوء وعلماء الضلالة وهو يعرف خطأهم وضلالهم، فهذا يتخذهم طواغيت، ولا يلزم أن يكونوا كفارا، لأن الطاغوت لا يلزم أن يكون كافرا. أو مطاع، أصل الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وتجوز طاعة غير الله من الأمراء والآباء مثلا بشرط ألا تكون في معصية الله. فمن أطاع أحدا في معصية الله فقد تجاوز الحد في حقه. واضح؟ هذا أجمع ما قيل في معنى الطاغوت: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. بعض العلماء فسر الطاغوت بأنه الشيطان، وبعضهم قال الطاغوت الطواغيت هم الكهان، وهذا من تفسير الشيء ببعض معناه. الطاغوت الشيطان بلا شك أن أساس الطواغيت ورأسهم الشيطان، لكن ليس ذلك محصورا فيه. وهكذا من فسر الطاغوت بأنهم الكهان من تفسير الشيء ببعض معناه، أما التفسير الجامع فهو هذا الذي فسره به الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد أنها دالة على أن الرسل أجمعوا، لقوله في كل أمة الرسول، أجمعوا على الدعوة إلى التوحيد المتضمن إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله عز وجل، فلا يتم التوحيد إلا بهذا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى بمعنى شرع أو بمعنى وصى، بمعنى شرع ووصى. نعم، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى ربك، الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم لمفرد، ثم انتقل إلى الجمع: ألا تعبدوا. ما السبب؟ يخاطب مفردا ثم ينتقل إلى الجمع. قال العلماء السبب في ذلك التنبيه، تنبيه المخاطب ليتنبه لما يرى أن أسلوب الخطاب يتغير يجعله يتنبه وينظر. وأيضا من الفوائد أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما خوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل في ذلك أمته إلا ما دل الدليل على أنه خاص به، فما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر له ولأمته من بعده إلا إذا دل دليل على أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام عابد ليس بمعبود، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ففيه رد على من يجعله شريكا مع الله. والشاهد في الآية ظاهر في قوله ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا بجميع أنواع العبادات من صلاة أو زكاة أو صوم أو حج أو دعاء أو ذبح أو نذر أو طواف أو استغاثة أو دعاء أو غير ذلك من أنواع العبادة، لا تعبدوا إلا إياه، فلا يستحق العبادة أحد إلا الله، فهي حق الله الخاص. وسيأتي لهذا مزيد بيان عند الكلام على تفاصيل أنواع العبادات، كل في بابه. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إحسانا مصدر يدل على حذف العامل والتقدير، وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قبل هذا في قوله ألا تعبدوا إلا إياه دليل على معنى لا إله إلا الله بالمطابقة، وأن الله أمر العباد بعبادته وحده لا شريك له، وأن دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قامت على ذلك. ففيه رد على من يجعل التوحيد محصورا في توحيد الربوبية ويهمل الكلام على توحيد العبادة. وفيه رد على من يفسر التوحيد بأنه لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واضح، واعبدوا الله أمر بعبادة الله، ولا تشركوا به شيئا نهي عن صرف العبادة لغير الله، أي لا تجعلوا لله شريكا. ولا تشركوا، لا الناهية، لا الناهية دخلت على الفعل المضارع، وإذا دخلت لا على الفعل المضارع فإنه يتضمن مصدرا، أي لا إشراكا به، وهذا يفيد العموم. لا تشركوا بالله لا الشرك الأكبر ولا الأصغر، لا الشرك الظاهر ولا الخفي. وقوله أيضا شيئا نكر في سياق النفي يفيد العموم، أي لا تشركوا مع الله لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا قبرا ولا غيرهم. وقوله قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذه الآيات قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم. هذه الآيات الثلاث من أواخر سورة المائدة تسمى بالوصايا العشر، لأنها جمعت عشر وصايا عظيمة وعشر حقوق مهمة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآيات إلى آخرها تسمى بآيات الحقوق العشرة فيها أهم الواجبات وأعظمها. بدأها الله تعالى بقوله ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا التوحيد. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم ليس المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى أو نص على أن هذه الآيات الثلاث هي وصيته، ما عندنا دليل على هذا، بل أراد ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكر بعض الشراح قال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصي بشيء لأوصى بهذه الثلاث فهي فيها أعظم الحقوق، فيها أعظم الحقوق المهمة. ولأنها لم تنسخ ولم تتغير ولم تتبدل فهي حقوق واجبة على الأبد. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ، في رواية في صحيح البخاري أن هذا الحمار اسمه عفير، فيه جواز تسمية الحيوانات بأسماء، هذا معلوم عند العرب. كان النبي عليه الصلاة والسلام له ناقة اسمها القصواء وحماره هذا اسمه عفير. فقال لي يا معاذ أتدري، وقوله كنت رديفا فيه جواز الإرداف أن يركب اثنان على حمار أو على غير من الحيوانات كبعير وغيره إذا كان الحيوان يطيق هذا. وفي هذا تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يركب حمار واحد، وفيه أيضا فضل معاذ رضي الله عنه لما أردفه الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه على الحمار. فتضمنت هذه العبارة أربع فوائد. فائدة الأولى تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام بركوبه الحمار. الفائدة الثانية فضل معاذ رضي الله عنه لما أردفه الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه. الفائدة الثالثة جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيقها. الفائدة الرابعة جواز تسمية الحيوانات بأسماء، فاسم هذا الحمار عفير كما في صحيح البخاري. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أخرج الفائدة في صيغة سؤال ليتنبه لها معاذ، لم يقل له مباشرة إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وإنما أتى بطريقة السؤال، هذا أدعى ليتنبه الطالب والمستمع. قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم، سئل عن مسألة شرعية فقال الله ورسوله أعلم. وهكذا الإنسان إذا سئل عما لا يعلم لا يجيب بجهل، فإن كان عنده علم أجاب وإلا قال الله أعلم. وقوله الله ورسوله أعلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم هذا الحكم الشرعي، فهو لم يسأل عن مسألة غيبية لا يعلمها إلا الله، وإنما سئل عن مسألة شرعية. والسؤال هل يجوز بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول الله ورسوله أعلم؟ الجواب لا ينبغي هذا حتى في المسائل الشرعية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وإن كان يعلم الأحكام الشرعية، لأن في هذه الكلمة قال بعض العلماء قد يكون فيها إشعار إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع السائل وسيجيبه وما أشبه ذلك. فسدا للذريعة إذا سئل الشخص يقول الله أعلم. نعم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد، الحق الذي أوجبه الله وفرضه على العباد أن يعبدوه سبحانه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو معنى التوحيد، إثبات العبادة لله في قوله أن يعبدوه، ونفي العبادة عن غيره في قوله ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أي الحق الذي أوجبه الله على نفسه للعباد، فليس أحد يوجب على الله شيئا، بل الله عز وجل هو الآمر الناهي الموجب، خلافا للمعتزلة الذين يقولون يجب على الله أن يفعل كذا ويحرم عليه أن يفعل كذا، تعالى الله عن ذلك، فشبه الله بالمخلوق، ولهذا سماهم العلماء مشبهة الأفعال، وإنما وخلافا للجبرية الذي الأشاعرة الذين يقولون يجوز لله أن يوجب على نفسه ما يشاء ولو لم يكن له مصلحة وحكمة شرعية. نقول لا، الله عز وجل لا أحد يوجب عليه شيئا، بل هو يوجب على نفسه تفضلا منه للعباد وإحسانا إليهم، وإيجابه على نفسه عز وجل هذا موافق للحكمة والمصلحة. فعلى قول الأشاعرة والجبرية قالوا لو أن الله أوجب على نفسه تعذيب الأنبياء والرسل بالنار، تعذيب الأنبياء والرسل بالنار وإدخال الكفار الجنة، لكان هذا جائزا، لأنهم عطلوا الحكمة والمصلحة ونفوها، وهذا القول باطل، لا يمكن أن يوجبه الله ولا أن يفعله سبحانه وتعالى. نعم. إذن حق العباد على الله الذي أوجبه الله على نفسه تفضلا منه وإحسانا للعباد، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه واسع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم السامع. حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لم يشرك بالله فمات على التوحيد، يعني وأتى بالفرائض، هذا المقصود، كما قال بعض العلماء كقول القائل من توضأ صحت صلاته، هذه العبارة صحيحة، من توضأ صحت صلاته، هل المعنى من توضأ فصلاته صحيحة وإن صلى لغير القبلة وإن لم يستر عورته؟ لا، المراد من توضأ مع بقية الشروط صلت صلاته، صحت صلاته. كذلك هذا الحديث الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا مع القيام بالفرائض، نعم. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أي بهذه البشارة أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم بهذا، فيه أن الإخبار بما، لأن أصل البشارة إخبار الشخص بما يسره، هذا في الأصل، فيه محبة معاذ الغير، وأن العلم يعتبر بشارة، الفضل والثواب يعتبر بشارة لأهله. وقوله لا تبشرهم فيتكلوا، المراد النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس لو سمعوا هذا الحديث قد يقول إذن خلاص، إذا تركنا الشرك بالله وصرنا موحدين لا يلزمنا أن نؤدي الفرائض ونترك المعاصي، فيتكلون على هذا الخبر. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم فيتكل. إذن كيف وصلت إلينا، كيف وصل إلينا هذا الحديث؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تبشرهم فيتكل. جاءت رواية في صحيح البخاري، قال الراوي: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خوفا من الإثم، من إثم الكتمان. قال المؤلف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في المسائل المترتبة على هذا الباب، قال: فيه جواز كتمان العلم عند المصلحة، جواز كتمان العلم عند المصلحة، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بأن يكتم هذا العلم ولا يبلغه للغير. لماذا؟ لمصلحة الراجحة، وهي إيش؟ أنهم قد يتكلون فيتركون العمل. وهكذا قد يكتم على بعض الناس بعض العلم حتى لا يكون فتنة لهم. فهل يصلح أن تتكلم عند عامة الناس بالخلاف، بتفصيل الخلاف الذي يجري بين العلماء والمشايخ؟ هذا قد لا يكون مناسبا. فالحكمة تقتضي كتمان هذا العلم، لأنك لو تحدثت عندهم قد يكون فتنة لهم. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كما قال علي. وقال ابن مسعود: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فطالب العلم والداعية يكون حكيما، يتكلم بعلم ويعرف متى يتكلم ومتى يسكت، وما هو العلم الذي ينبغي تبليغه للناس، وما هو العلم الذي لا حاجة للكلام فيه. نعم. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، وقد أخذ علينا وقت المقدمة، المقدمة أخذت علينا وقتا، نقف هنا. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا. لا هي هذه مش استنبطها المؤلف، هي أنا ذكرت معناها في الشرح، ليس فيها شيء انضبط. فيه طغش، طغش هذا اسمه، هذه النوع اسمه طغش أحسن تحقيق.
هذا جي
أحسن تحقيق الطغش العجمي. من الباب التوحيد أنا خسرت
هذا من الفوائد.
ماذا استنبطها المؤلف من أدلة
كلمة المؤلف؟
نعم
اسم الصمت
هو نفسه. نعم
هو الذي كتبها.
نعم